الحمد لله، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب الهبة والعطية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع تحت باب الهبة والعطية: ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع.
ووارث الواهب أظن بعد التعديل في العطية، لا ما وصلنا أظن هذا، لا قبل ومن أبرأ غريمه وتجوز هبة كل عين تباع، ممكن من هنا اقرأ من عند وتجوز هبة كل عين تباع.
قال: وتجوز هبة كل عين تباع.
نعم، أي يصح، أفاد أن الهبة إنما تكون في الأعيان، وأن الدين، وأما الدين فيسمى إبراء كما تقدم في الدرس الماضي، أي ويصح بيعها، فخرج ما لا يصح بيعه، يعني تجوز هبة كل عين يصح بيعها، فخرج ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه. ولا تصح هبته على المذهب، لكن الصحيح كما تقدم معنا في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو لغرر فيه فإن هبته تصح، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم، وإن لم يدركه فهو سالب، بخلاف البيع. ثم قال:
وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما.
نعم، وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما، إذا كان معلوما هذا الجزء المشاع فإنه تجوز هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم. فملكه هنا مشاع، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم، وهذا مشاع، فسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن قسمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم.
قال: وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعها كالوصية.
وهبة كلب يقتنى، يعني أنه يصح هبة الكلب الذي يقتنى، أي يجوز الكلب الذي يجوز اقتناؤه، مع أن الكلب لا يصح بيعه لأن المحرم هنا بالنسبة للكلب هو أخذ العوض في البيع، لكن هذا ليس أخذا للعوض عليه، فإن وهبه الكلب الذي يقتنيه بلا عوض فلا بأس به. وهبته أيضا ليست هبة حقيقية، ولكنها عبارة عن تنازل عن اختصاصه، تنازل عن اختصاصه بهذا الكلب، وإلا فالكلب لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وقوله كلب يقتنى أفاد أن الكلب الذي لا يقتنى لا تصح هبته، وذلك لأن الواهب في هذه الحال لا حق له فيه، لا حق له فيه حتى يهبه، لأن الكلب غير المقتنى لأنه لا يجوز له أن يقتنيه، وبالتالي لا يجوز له أن يهبه لأنه لا حق له فيه. والذي يقتنى من الكلاب ما كان لثلاثة أمور، إما لحرث أو ماشية أو صيد، هذه الثلاثة يجوز اقتناء الكلب لها، فما كان منها يجوز أن يهبه لغيره، وما لم يكن منها فلا تجوز هبته. نعم.
قال ولا تصح
أيضا قال ونجاسة يباح نفعها كالوصية، لأن نقل اليد في هذه الأعيان كالوصية فتصح. نعم.
قال ولا تصح معلقة ولا مؤقتة،
يعني لا تصح يعني معلقة على شرط مستقبل، كإذا جاء رمضان مثلا فقد وهبتك كذا وكذا، وهذا هو المذهب، يعني أنه ما يصح أن يعلق الهبة على شيء في المستقبل، لأنها تمليك لعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. هناك رواية في المذهب واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز تعليق ذلك، أنه يجوز تعليق ذلك. نعم.
قال إلا نحو جعلت
ولا مؤقتة، ولا مؤقتة كأن يقول وهبتك هذه سنة أو وهبتك هذا الشيء لمدة سنة، فالمذهب هنا أيضا أنها لا تصح أن تكون مؤقتة، وأجازها شيخ الإسلام كما أجاز التي قبلها، أنه يجوز أن يهب هبة لمدة سنة. نعم. إيش؟ قبله. طيب. وين؟ بعد المجهول ولا قبله؟ ووارث الواهب. طيب. نعم.
قال ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع.
نعم، هذا بناء على اشتراط القبض للزوم الهبة، فلذلك قال ووارث الواهب يعني الذي يرث الواهب يقوم مقامه في القبض وفي الرجوع، إذا مات قبل القبض قال يقوم مقامه في الإذن والرجوع، فالوارث يقوم مقام الواهب في الإذن في القبض أو الرجوع في الهبة، يعني إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فالمذهب هنا أنه يقوم مقامه. لماذا؟
لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة.
نعم.
الخيار
لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار، فالموت موت البائع مثلا في مدة الخيار يقوم وارثه مقامه فيه، وكذلك هنا وارث الواهب يقوم مقامه في هذا الأمر. نعم.
قال وتبطل بموت المتهب.
نعم، وتبطل بموت المتهب الموهوب له بعد العقد وقبل القبض. نعم.
ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه.
نعم، يقبل الهبة ويقبض عن الصغير، إذا وهب شيء للصغير فإن وليه يتولى ذلك من ناحية القبض ومن ناحية القبول. نعم.
وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده.
نعم، ما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، لأن العبد لا يملك وإنما ملكه لسيده، العبد القن ما ملك يكون لسيده،
أما المكاتب فما يقبضه حال مكاتبته يكون له. قال ويصح قبوله بلا إذن سيده، لأن تحصيل المال يعني لا يعتبر فيه إذن السيد، لأنه تحصيل للمال فلا يعتبر فيه إذن السيد. كما لو أن العبد قام بالاصطياد ونحو ذلك فله بدون إذن من سيده. نعم.
قال ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل استقراره بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته.
نعم. قال من أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه، قبل وجوبه يعني قبل حلول الدين، إذا أبرأ الدائن مدينه من عليه الدين ولو قبل حلول الأجل فإنه يقبل بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها، يقول كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، بأي يعني لفظ يفهم منه أنه أسقط الدين أو عفى عنه أو تصدق به فإنه يصح، بأي صيغة تدل على إبراء الغريم مما في ذمته. فهذه الألفاظ التي ذكرها يعني وما كان مثلها فإنها يعني تسقط الدين وتبرأ ذمته من ذلك، سواء كان بلفظ الصدقة أو الهبة أو الإسقاط أو الترك أو الإعطاء أو التمليك أو العفو أو نحو ذلك. نعم. قال برئت
ذمته ولو رده لم يقبل.
نعم. برئت ذمته ولو رده لم يقبل، يعني لا يشترط فيه قبوله، هذا هو الصحيح من المذهب. فهذا إسقاط، إسقاط حق من شخص لشخص، فلا يعني يشترط فيه قبول المسقط حقه، فلذلك قال برئت ذمته، يعني برئت ذمة المسقط عنه ولو رده ولم يقبل،
لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق.
نعم. لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق، العتق لا يتوقف على قبول المعتق للعتق بل يقع بمجرد وجوده من المعتق.
ولو كان المبرأ منه مجهولا.
نعم. ولو كان الشيء المبرأ منه مجهول فإنه تبرأ به الذمة، تصح البراءة يعني من المجهول. نعم.
لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءة.
أي نعم. لكن لو جهله ربه يعني صاحبه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح، يعني لم تصح التبرئة في هذه الحال، لأنها الإبراء عنه هنا ليس على بابه. نعم.
قال ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل.
نعم. هذا فيه إبهام، لو قال أبرأت أحد غريمي أو أبرأت أحد الدينين اللذين علي لم تصح بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ لإبهام المحل، يعني الوارد عليه الإبراء لإبهام المحل، المحل هنا مبهم الوارد عليه الإبراء، كيعني أبرأت أحد هذين أو أحد رجلين أو كذا، هذا مبهم، أو أحد الدينين، فمثل هذه الحالة ما يصح الإبراء. نعم.
قال وتجوز هبة كل عين تباع،
هذا هو الأصل، تجوز هبة كل عين تباع، تجوز هبة كل عين تباع، أفاد هنا أن الهبة إنما تكون في الأعيان، وأن الدين ما يسمى هبة وإنما يسمى إبراء كما تقدم، أي كل عين يصح بيعها يصح هبتها، كل عين يصح أن تباع يصح أن توهب، وما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته كما تقدم معنا في المذهب. لكن الرواية الثانية في المذهب وهي الصحيح أنه ما لا يصح بيعه لجهالته أو لغرر فيه فإن هبته تصح، لأن هذا ليس من الميسر، وإنما هذا إما يعني أن يدركه فيكون غانما أو لا يدركه فيكون سالما، بخلاف الميسر. الميسر إما غانم وإما خاسر غارم، أضم هنا فإما يغنم وإما يسلم، فلا يترتب عليه مضرة للموهوب له. نعم.
وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما،
هذا كما تقدم معنا، وهبة جزء مشاع منها من العين إذا كان معلوما، إذا كان معلوما، وسواء كان أو كانت هذه العين يمكن قسمتها أو لا يمكن قسمتها. والدليل كما ذكرناه قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فهو لكم. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو مشاع، مشاع في هذا المقسوم الذي وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
قال: وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعها كالوصية.
وهبة كلب يقتنى كما تقدم يعني تصح هبة الكلب، الكلب لا يملك على المذهب وإنما يصح اقتناؤه، فهو مما يختص به مقتني ليس مما يكون مالكا له، فالذي يقتني يقتنى الذي يجوز اقتناؤه مع أنه لا يصح بيعه يتصح هبته. فحتى القاعدة اللي في المذهب أنه الهبة تصح فيما يباع ولا تصح فيما لا يباع، والكلب لا يباع المذهب، وهنا جوزوا إيش هبته، جوزوا هبته، فما يصح اقتناؤه يصح بيعه، يصح فما يصح اقتناؤه يصح هبته، لأن المحرم في البيع هو العوض، والهبة بدون عوض، فطالما أنها بدون عوض فإنه تصح هبتها، وهي في الحقيقة ليست هبة، يعني الكلب المقتنى ليست هبة، لأن الهبة تكون فيما يملكه الشخص والكلب لا يملك، لكنها عبارة عن تنازل، تنازل عن اختصاصه في هذا الكلب، وإلا فالكلب لا يصح بيعه، وتقدم ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. قوله كلب يقتنى أفاد أن الكلب الذي لا يقتنى لا تصح هبته، وذلك لأن الواهب في هذه الحالة لا حق له، لا حق له فيه حتى يهبه. والأشياء الكلاب التي تقتنى ما كان لثلاثة أشياء: إما للحرث وإما الماشية وإما للصيد، ومثله كلب الحراسة، كلب الحراسة يعني يأخذ المعنى نفسه، فما كان يجوز اقتناؤه فإنه تجوز هبته. نعم.
قال: ولا تصح معلقة ولا مؤقتة.
نعم، لا تصح الهبة معلقة على شرط مستقبل، كقوله إذا جاء رمضان فقد وهبتك كذا وكذا، وهذا على المذهب لأنه تمليك لعين في الحياة فلم يجب تعليقها على شرط كالبيع، كالبيع، وجوز شيخ الإسلام ذلك المسلمون على شروطهم، فرأى أن هذا يدخل في هذا الاشتراط. نعم.
إلا نحو جعل
ولا مؤقتة، ولا مؤقتة، فقوله وأبتك هذا الشيء سنة، هذا الشيء سنة، يعني هذا خلاف الأصل، الأصل أنه إذا وهب الإنسان يهبه له بالكلية وليس مؤقتا، وليس مؤقتا. لكن أيضا جوزه شيخ الإسلام ورأى أنه ما يمنع من ذلك يعني وهبه فانتفع به لمدة المدة المحددة، وهو قد اشترط ذلك على الموهوب له، قال فيصح أن يهبه. نعم.
قال إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح.
يقول إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح، أي لا توقت أي لا توقيت يعني في الهبة إلا توقيت العمرة والرقبة فيصحان، كقوله جعلت لك هذه الدار عمرك أو عمري أو أرقبتك هذه الجارية، يعني رقبت هذه الجارية. والعمرة بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العمر، يقال أعمرته الدار عمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل الشارع صلى الله عليه وسلم ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته، لورثة المرقب له، ورثة المعمر له، فأبطل الشارع ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فإذا قال أرقبتك الرقبة وهي هبة ترجع إلى المرقب إذا مات المرقب، وقد نهى عنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن قدامة العمرة والرقبة نوعان من الهبة، نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإجاب والقبول والقبض أو ما يقوم مقام ذلك. يقول المصنف وتكون إيش؟
وتكون لموهوب له ولورثته.
وتكون للموهوب له ولورثته، يعني إذا قال جعلتها لك عمرك أو عمري أو ما بقيت فتصح، لكنها تكون لمن؟ للموهوب له ولورثته، ما ترجع للواهب، ما ترجع للواهب. هناك حديث وردت يعني اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من جوز الرجوع في الرقبة والعمرة، ومنهم من لم يجوز ذلك. الشوكاني في نيل الأوطار بعدما ذكر الروايات الواردة في العمرة والرقبة قال وقد حصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال. حال الأول أن يقول أعمرتكها ويطلق، يعني ما يحدد شيئا، فهذا تصريح يقول بأنها للموهوب له وحكمها حكم المؤبد لا ترجع للواهب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا قال أعمرتكها وأطلق فإنها تكون للموهوب له ولورثته من بعده. لحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، والحديث في الصحيحين لا تعمروا كما جاء في حديث ابن عمر ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فله حياته ومماته. الحالة الثانية أن يقول هي لك ما عشت، هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، هي لك إيش؟ ما عشت فإذا مت يعني الموهوب له رجعت إلي، يعني لهذه رجعت للواهب، فهذه عارية مؤقتة، هذه تعتبر عارية مؤقتة عند موت المعمر، وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية خلافا لمذهب الشافعية. والأصح عندهم يعني عند الشافعية أنها لا ترجع إلى الواهب، قالوا بأنه شرط فاسد فيلغى، بأنه شرط فاسد فيلغى. واحتج من قال بصحة الشرط بحديث جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها، رواه مسلم. لكن بين الحافظ ابن حجر أن قول فأما إذا قال هي لك ما عشت هذا من قول أبي سلمة وليس من الحديث، من قول أبي سلمة وليس من الحديث. قال شيخ الإسلام وتصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط لحديث المسلمون على شروطهم. وهذا رواية عن الإمام أحمد لكنها خلاف إيش؟ خلاف المذهب. إذا الحالة الأولى إيش؟ أن يقول أعمرتكها ويطلق، وهذا تكون للموهوب له ولورثته من بعده. الحالة الثانية أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، فهذه عارية مؤقتة، والأصح عند أكثرهم أنها لا ترجع، أنها لا ترجع. الحالة الثالثة أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، هي لك ولعقبك من بعدك، أو يأتي بلفظ يشعر التأبيد، فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور، حكمها حكم الهبة عند الجمهور. نعم. قال وإن قال إيش؟
وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية، لأنها هبة المنافع.
نعم. إذا قال سكناها لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية، لأنها هبة المنافع، لأن الموجود هنا هو المنافع وليس العين نفسها. لاحظ، يقول إن قال سكناه لك عمرك، السكنة هنا إيش؟ منفعة. أو غلته يعني غلة البستان لك، أو خدمته يعني خدمة العبد ونحوه لك، أو منحتكه فعارية، لأنه هبة للمنافع. له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته، لأن الموهوب هنا أو المعمر إنما هو المنفعة وليست العين. نعم. وهبة المنافع كما هو معلوم إنما تستوفى شيئا فشيئا، لأن هذه المنافع ما تأتي مرة واحدة، وإنما تأتي شيئا فشيئا بمضي الزمان، فلا تلتزم إلا بقدر ما قبضه منها. نعم.
قال ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه.
نعم. يقول من باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح يعني بعدما كان فاسدا صح الثاني، العقد الثاني، لأن تصرفه في ملكه، لأن تصرفه في ملكه، فلم يمنع صحته، لم يمنع صحته. وإن كان بعض أهل العلم يمنع صحته بناء على الفساد المتقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.
نعم. هذا فصل جديد تكلم فيه المصنف عن بيان أحكام العطية ووجوب تعديل الوالد بين أولاده وغير ذلك. فيجب التعديل في الإنفاق قدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة والذكر غني فإنه هنا ينفق على الأنثى ولا يعطي الذكر ما يقابل ذلك، لأن الإنفاق إنما كان للحاجة، الإنفاق إنما كان للحاجة. فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، هذا هو التعديل في الإنفاق، أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج. مثلا يعني ابنه في المدرسة، أغراض المدرسة تكلف مثلا 100 ريال، أعطاه 100 ريال، لكن البنت مثلا تحتاج خرص أو قرط أو نحو شيء يمكن 1000 ريال، فتعطى 1000 ريال، لأن هذا الحاجة هنا وهناك الحاجة هناك. لكن العطاء الذي لا يتعلق بالإنفاق هذا هو الذي يجب التعديل فيه. فقوله يجب، الواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. التعديل يعني معاملتهم بالعدل في عطية، والعطية المقصود بها هنا يشمل الذكر والأنثى، والمراد بالعطية هنا هي الهبة، فهي أعم من العطية في مرض الموت. يقول إيش يجب وإيش
يجب؟ التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم،
بقدر إرثهم. ففرق بين العطية وبين إيش؟ وبين النفقة. النفقة تكون إيش؟ بقدر الحاجة. مثلا عنده أحد أولاده يريد يتزوج مثلا، فما أعطاه للزواج لا يلزم أن يعطي بقية الأولاد مثله، لكن في العطية التي ليست لها علاقة بالنفقة ولا بالحاجة فهذه التي يجب العدل فيها. كيف يجب العدل؟ يقول هنا إيش؟ بقدر إرثهم، يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كما ذكرنا في العطية إيش؟ المحضة. فلو أعطاهم بالسوية، سوى بين الذكر والأنثى في العطية، ما يجوز، هذا يكون جور، لأنه زاد الأنثى ونقص الذكر. أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدرها. وما ذكره المؤلف هنا يعني أن يكون على حسب الإرث، هذا هو المذهب وهو الراجح من حيث الدليل. فالأولاد يعطون سواء كانوا ذكورا أو إناثا على حسب ما ذكر الله تعالى في إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ومن قال أن هناك فرقا بين الحياة والموت فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، يحتاج إلى دليل على ذلك، فيكونون في الحياة وفي الموت هم سواء. هناك قول في المذهب أن التعديل يكون بالتسوية، يساوى بين الذكر والأنثى، أي تعطى الأنثى كما يعطى الذكر. واحتجوا بحديث النعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، قالوا والأولاد يشمل الذكر والأنثى، لكن الحديث قال إيش؟ قال اعدلوا، ما قال سووا، ها؟ فرق بين إيش؟ المساواة والعدل. قد تكون المساواة ليست من العدل، قد تكون المساواة ليست من العدل، قد تكون المساواة فيها ظلم. فالعدل هو ما دل الدليل على أنه عدل، فالحديث قال اعدلوا، وليس هناك إيش؟ أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال وللذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا أنه في بعض ألفاظ الحديث ألك بنون؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثله؟ قال لا. قال اعدلوا بين أبنائكم. فيكون المذكورون كلهم ذكور، فيكونون المذكورون في الحديث هنا كلهم ذكور، اللي هم أخوة بشير، اللي هم أخوة بشير. نعم.
قال
ففي فرق يعني بين إيش؟ بين النفقة وبين العطية. النفقة تكون على وفق الحاجة، والعطية هي التي يجب أن يعدل فيها.
قال للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت.
نعم.
قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.
نعم. قال عطاء وهو يتكلم عن السلف ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله عز وجل، وهو قول طائفة من التابعين، وهو أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في هبة الأولاد، ولأن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، ولأنه حظها من المال لو أبقاها الواهب بيده حتى مات. وهنا بعض المسائل، هل يفضل بين أبنائه، هل يفضل الوالد بين أبنائه باعتبار البر؟ يعني إذا كان أحدهما أبر من الآخر هل يفضل البر على غيره؟ لا، ما يجوز، لأن البر ثوابه أعظم، البر ثوابه أعظم من دراهم أو نقود يعطيها الوالد، ولأن البار إنما فعل ذلك طاعة لله عز وجل، والإنسان ما يدري، لعل البار يكون عاقا في المستقبل، أو العاق يكون بارا، فلا يجوز تفضيله من أجل بره. طيب، إذا كان أحد الأبناء يعمل مع أبيه في متجر أو في مزرعة أو في عمل، فهل يعطيه، يفضله على من لم يعمل معه ولم ينتفع به؟ هذا في التفصيل. يعني إذا كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله تعالى فما يعطى شيء، ما يعطى شيء، لكن إذا كان يريد عوضا في العمل، أو الوالد جعله يعمل بأجرة، فيجوز أن يعطى مقابل ذلك، لكن يكون كالأجنبي. يعني كم يستحق الأجنبي في على هذا العمل فيعطى مثله، ولا يحاب الابن في هذه الحالة من أجل عمله، لا يحاب من أجل عمله. إذا كان أحد الأبناء كافر والآخر مسلم، فقالوا أيضا يجب أن يعدل بينهما في العطية، إلا إذا كان منع الكافر يكون سببا لإسلامه فله أن يفعل، لأن هذا فيه مصلحة. أما إذا لم يكن كذلك فيجب العدل بينهما كما دل الحديث. نعم.
قال وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد.
قال وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، يعني من ناحية العدل، هذا هو الصحيح من المذهب. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يلزم التسوية، وهذا هو الذي يظهر، لا تلزم التسوية بين الأولاد وغيرهم من الوراث، لأن الأحاديث التي جاء فيها التسوية وجاء فيها إنما هي في الأولاد، في الأولاد، حديث اعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين وراثكم، ولو كان التعديل واجبا يعني بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا.
نعم. فإن فضل بعضهم يعني بعض الأبناء بأن أعطاه فوق إرثه، فوق يعني ما يستحق في الإرث، أو خصه به سوى وجوبا برجوع، وجب عليه أن يرجع في هذا الذي أعطاه فيسوي بقية الأولاد معه، كما لو أعطى أحد ابنه 10 والآخر 5 فإنه يزيد صاحب 5 أخرى ليتساوى في الهبة. نعم.
قال برجوع حيث أمكن.
برجوع حيث أمكن على من فضل ليساوي الناقص. نعم.
أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل.
أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل.
أو إعطاء ليستووا.
أو إعطاء ليستووا، لأن التسوية بينهم واجبة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا.
نعم.
وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه.
وتحرم الشهادة على التخصيص، يعني أن يخصص أحد الأبناء بشيء، أو تفضيل يفضل أحدهم بشيء. قال تحملا وأداء. التحمل هو نقل الحديث عن الغير، نقل الحديث بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة المعتبرة، والأداء هو رواية الحديث للغير، وهذا الغير هو الذي عند المحدثين يعني طالب الحديث. المهم أنه سواء في التحمل لا يتحمل هذا، ولا في الأداء إذا علم أن يعني الوالد لم يعطي أولاده بالعدل أو بالسوية. نعم.
قال وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه.
نعم، يجري يعني هذا المجرى، كل عقد فاسد عنده مختلف فيه بناء على هذا الأمر. نعم.
قال فإن مات الواهب قبله، أي قبل الرجوع أو الزيادة، ثبت للمعطى.
نعم، يقول فإن مات الواهب قبله، أي قبل الرجوع، قبل أن يرجع للزيادة، ثبت للمعطى. هذا هو المذهب، المذهب أنه طالما أنه مات ولم يرجع هذا الأمر فيبقى للمعطى، هذا المذهب. ورواية أخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام أنه يرجع، أن الزائد يرجع، أن الزائد يرجع. نعم.
فليس لبقية الورثة الرجوع.
نعم.
إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين.
إلا أن يكون في مرض الموت، الزيادة إذا كانت في مرض الموت زيادة أحد الأولاد فإنها تتوقف على إذن الباقين، إن أذن بقية الورثة بذلك، وإلا وجب أن ترد الزيادة. نعم.
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه.
نعم، يقول ولا يجوز لواهب، واهب نكرة في سياق نفي فتعم كل واهب، ويدل على إرادة العموم إيش؟ الاستثناء، قول إيش؟ إلا أن يرجع في هبته إلا الأب. والاستثناء كما تقدم معنا، قد قال العلماء أن الاستثناء إيش؟ معيار العموم، معيار العموم. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، احترازا من إيش؟ من الهبة غير اللازمة. الهبة اللازمة هي إيش؟ الهبة المقبوضة، وغير اللازمة هي الهبة التي لم تقبض. قال ليس لأحد يعني أن يرجع فيها، لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. جاء في الحديث ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فقول صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، هذه الجملة مفيدة جدا. الذين يمثلون أصوات الكلاب، اللي يمثل صوت الكلب هذا ما يجوز. فقال ليس لنا مثل السوء، فالحيوانات مثل، اللي يمثلون صوت الحيوانات يقال ليس لنا مثل السوء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التمثيل بأصوات الحيوانات، كأن يحكي الإنسان صوت الحيوان، يعني صوت مثل صوت الحيوان. وقال في الحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، مثل يراد به التقبيح والتنفير. فالكلب خسيس، بل من أخس الحيوان، فلذلك لا يوجد حيوان يغسل الإناء من نجاسته 7 مرات واحدة بالتراب إلا الكلب، إلا الكلب. فقالوا في الحديث يقي ثم يرجع ويأكل القيف، هذا يعني تقبيح لهذا الفعل، فكذلك يعني هذا الفعل الشنيع يدل على حرمة الرجوع في الهبة. فلذلك على الإنسان إذا وهب شيئا ألا تتعلق به نفسه، لا يعلق نفسه به طالما أنه وهبه. يقول إلا الأب، الأب يعني فله الرجوع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الذي عليه الجمهور، إلا الأب فله الرجوع. فالأب يختص بالولد بما لا يوجد في غيره، وله شبهة في ماله، ففارق الأجنبي. يقول إلا الأب فله الرجوع. نعم.
قال قصد التسوية أو لا،
سواء قصد التسوية يعني الأب أو لا، له أن يرجع.
مسلما كان أو كافرا،
مسلما أو كافرا للعموم. فلو وهب الكافر ولده ثم أسلم الولد فللأب الرجوع لقوله
صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. طيب والأم ترجع ولا ما ترجع إذا وهبت لولدها؟ لها الرجوع نفس الحديث، لأنها لما ساوت الأب في تحريم التفضيل أن تفضل بين أولادها، فكذلك بالنسبة للرجوع. في رواية عند الحنابلة أنها لا ترجع مطلقا، لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ. نعم.
قال رواه الخمسة وصححه.
طيب والجد أبو الأب هل يساوى للأب أو هذا يختص بالأب؟ الأظهر أنه يختص بالأب، نعم.
رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها.
نعم، لا يمنع الرجوع نقص العين، يعني إذا نقصت العين الموهوبة بيد الولد سواء نقصت قيمتها أو نقص ذاتها، يعني ما يمنع أن يسترجعها، أو تلف بعضها فيرجع الأب في الباقي، ولا ضمان على الولد، الولد ما عليه ضمان فيما تلف. نعم.
قال أو زيادة منفصلة.
أو زيادة منفصلة كولد البهيمة وثمر الشجر وكسب العبد، هذه أيضا ترجع. نعم.
قال ويمنعه زيادة متصلة.
ويمنعه زيادة متصلة كالسمن والكبر وزيادة التمن، لأنها زيادة للموهوب، هذه حصلت للموهوب لكونه أنا ما في ملكه. وإذا امتنع الرجوع في فيها امتنع في الأصل، امتنع في الأصل، يعني ما يمكن تصور هذه بدون إيش، بدون الأصل، إلا إذا قيل بأنه يقدر له قيمة النماء فيعطيه ويأخذ الأصل الذي أعطاه إياه. نعم.
قال: وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك.
نعم، إذا باعه الولد فما يستطيع الوالد استرجاعه لأنه أصبح ملكا لغيرهم، وكذلك الهبة لو وهبه الولد فلا يسترجعه والده، أو رهنه في شيء ولم ينفك الرهن فليس له أيضا الرجوع في ذلك، أن يعني في رجوعه إبطالا لحق غير الوالد. نعم.
وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما
وله أي لأب حر، لماذا قيده بالحر؟ لأن العبد ماله لسيده، لأن العبد ماله لسيده. وله أي لأب حر، نعم، هذا الذي استثني في الحديث أنه ما أحد يرجع في الهبة إلا الوالد يرجع في هبته لولده، يكون ذلك مقيد بإيش؟
أن يأخذ ويتملك من مال والده ما لم يضره ولا يحتاجه.
أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، يعني ما لا يضر الولد، فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذه، مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه، فهنا ليس له ذلك أن يأخذ، أو يأخذ اللحاف لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد، فإنه لا يمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. ولا يمكن أن يسلط الأب على مال الولد مع أن هذا يضر الولد، فجواز الرجوع هو ما لم يحصل ضرر بالولد، ما لم يحصل ضرر بالولد أو حاجة، أو كان الولد في حاجة، ولذلك قال إيش؟ ما لم يضره ولا إيش؟
ولا يحتاجه.
ولا يحتاجه، الحاجة أقل من الضرورة، الحاجة أقل من الضرورة، فإنه يعني ليس له أي الوالد أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الإبن، يعني مثال ذلك: الابن عنده ايش؟ فرش في البيت ليست يعني ضرورية له، لكنه يحتاجها مثلا اذا جاء الضيوف، او عنده زيادة على قوت يومه وليلته، لكنه يحتاجها، فليس للاب ان يتملك هذا، لان هذا تتعلق به حاجة الابن، تتعلق به حاجة الابن. إذن يشترط إيش؟ أولا أن لا يضر الإبن، وثانيا أن لا يحتاجه الإبن، وثالثا أن يكون الأب حرا، ورابعا أن لا يكون الولد أعلى منه في الدين، لو كان الأب مسلما الإبن مسلما فليس للأب أن يأخذه منه، خامسا ألا يأخذ من هذا الولد ويعطيه لولد آخر، ألا يأخذ من ولد ليعطيه ولد آخر، لأن هنا يحرم التفضيل من الوالد الخاص. نعم. فأخذه لأخ، والمأخوذ منه يعني يحتاجه، هذا لا يجوز. نعم.
لحديث
وأن يكون الإبن، هذا سادسا، قد تملكه بقبضه، لكن لو كان لم يقبضه يعني ما تمت الهبة، وأن يكون الإبن وإيش؟ قد تملكه بقبضه. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم.
يعني هذا الذي يدل على أن للوالد أن يأخذ يعني ما وهبه لابنه أو ما يحتاج إليه من مال ابنه. نعم.
رواه سعيد والترمذي وحسنه.
نعم.
وسواء كان الوالد محتاجا أو لا.
نعم، سواء كان الوالد محتاج أو ليس محتاج.
وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى.
نعم، يعني سواء كان الوالد محتاج أو غير محتاج، كان الولد كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، لعموم قولها أنت ومالك لأبيك، وهو يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله. وقال إيش؟ وله وليس له،
وليس له أن يتملك ما يضر بالولد.
نعم، ليس له أن يتملك ما يضر بالولد كآلة حرفة أو رأس مال تجارة ونحو ذلك. نعم، أو
تعلقت به حاجته.
نعم، أو تعلقت به حاجة الابن كأن تعلق به نحو رهن ونحو ذلك.
ولا ما يعطيه ولدا آخر.
ولا ما يعطيه ولد آخر، يعني ليس له أن يأخذ من ولد ويعطيه ولد، فليس للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني، إلا إذا كان الآخر يعني فقيرا والأب لا يستطيع أن ينفق عليه. إذا كان الآخر أخ هذا الشخص الولد فقير، والده ما يستطيع أن ينفق عليه، فله ذلك. أما إذا كانوا أغنياء وهو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز، لأن هذا يعني يحدث الضقائن بين الإخوة. نعم.
ولا في مرض موت أحدهما المخوف.
ولا في مرض موت أحدهما المخوف، يعني المرض المخوف. نعم.
فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه.
لم يصح تصرفه، يعني إذا تصرف الوالد في مال الولد والولد لم يقبض المال قبضا صحيحا ويقبض هذه الأشياء، فتصرف الوالد غير صحيح، لأن تصرفه يكون في ما تم القبض فيه، القبض المعتبر للإبن، وهذه الأشياء إذا كانت لم يقبضها الإبن ولم يتملكها التملك الصحيح فليس للأب أن يتصرف فيها. نعم.
لأن ملك الولد على مال نفسه تام، يصح تصرفه فيه.
نعم.
ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز.
نعم، ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز. نعم.
أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيه فيها.
نعم، أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته، لابد أن يقول رجعت، لابد أن يقول رجعت فيما وهبتك إياه، فلا بد من قول أو قبض معتبر. نعم.
أو أراد أخذ ما لولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح تصرفه.
لم يصح تصرفه. قال أو أراد أخذ ما لولده قبل تملكه، يعني أخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع، فله هذا. إذا كان أما بنية الرجوع ما يرجع إلا إذا تم تملك الإبن، والتملك له طريقان، القول أو النية مع القبض، إما أن يقول تملكته أو يقبضه مع قوله رجعت فيه. نعم، بقول كأن يقول إني قد تملكت مال ابني، سيارته مثلا أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره. نعم.
نعم. قال لم يصح تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا نعم.
لأنه لا يملكه أي الوالد إلا بالقبض مع القول أو مع النية، يعني يقبض المال من ابنه بنية التملك، فله حينئذ أن يتصرف فيه، لأنه لما قبضه بنية التملك صار ملكا له، أو قبضه القبض المعتبر بأن يكون بإذن الإبن. وعلى الوصف السابق معنا في كتاب إيش؟ في كتاب البيع، ما ينقل يكون إيش؟ بنقله، ما يوزن يكون بوزنه، ما يكال يكون بكيله، ما يذرع يكون بذرعه، ما يعد بالعدد يكون بعده، ما لا يتصور فيه ذلك يكون بإيش؟ بتخليته، كالأرض مثلا. فالأرض لا يمكن أن تقبض بما ذكر، فيكون بالتخلية بمعنى يرفع يده عنها. فلا بد يعني من قول أو تملك معتبر مع النية. نعم.
قال
قبض
لأن
أو قبض معتبر مع النية. نعم.
لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك.
نعم.
بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، لصيرورته ملكا له بذلك.
إذن أولا يقبض الإبن ويتم تملكه، ثم ثانيا للأب التصرف فيه، إلا إذا تملكه الأب بموجبات التملك المعتبرة. نعم.
قال: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له.
نعم. يقول: إن وطئ الوالد ابنتي، إن وطئ جارية ابنه فأحبلها، يعني صارت حامل، يقول صارت أم ولد له، أي للواطي وهو الأب، لأن أحبالها يوجب نقل الملك إليه، يوجب نقل الملك إليه. يقول إيش؟
وولده حر.
وولده حر، ولده حر، يعني أم الولد يكون حرا. هذا المذهب لأنه من وط سقط فيه الحد للشبهة، يعني وطع جارية ابنه أنه ما يجوز له ذلك، لكن في شبهة لأنه يملك مال ولده، فالشبهة هنا هل تكون الجارية مما يملك، فتكون شبهة لدرء الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وعن الإمام أحمد أنه يلزمه القيمة، قيمة الجارية.
قال: ولا حد ولا مهر عليه.
قال: ولا حد، هذا المذهب للشبهة الموجودة. وعن الإمام أحمد أنه يحد، أنه يحد ما لم ينوي تملكها، أنه يحد إلا أن ينوي التملك.
قال: ولا مهر عليه.
ولا مهر عليه، لأن الوطأ سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة للولد، والوطأ الموجب للقيمة كالإتلاف، فلا يجتمع معه المهر. نعم.
إن لم يكن الإبن وطئها.
إن لم يكن الإبن وطئها، أي هذا الحكم المذكور، إن لم يكن الإبن قد وطأ الجارية، لأنه بوطئه تكون كحلائل الأبناء، كحلائل الأبناء، فإن كان وطئها لم تصر أم ولد للأب ويعزر، ولو لم يستولدها الابن وحرمت عليهما جميعا، وحرمت عليهما جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية.
يقول: وليس للولد مطالبة أبيه بدين حتى لو كثر. الله المستعان. يقول: هل تعرفون موقع اسلام ويب وهل تنصحون به؟ لا ما اعرف، لا اعرفه. لا تعطيه كيف يقول للزيادة المتصلة في الهبة أن تمنع منه، أن تمنع من رجوع الأب في هبته، وللأب الأخذ من مال ابنه، للحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا الأخ يسأل يقول على اعتبار أن الوالد يأخذ مال ولده، فكيف يقال هنا إيش الزيادة إذا كانت متصلة في الهبة تمنع ذلك وللأب الأخذ من مال ابنه؟ لأن هذا المال الآن بعدما نما وكبر وزاد، هذا الكبر وهذا الزيادة ليس هي من المال الذي يؤخذ، ليس من المال الذي يؤخذ، لأنه ليست من الهبة التي وهبه إياها أباه، وإنما نمت في ملكه، ولا يمكن تحصيل ما نما في ملكه إلا مع أصله الذي هو المال الموهوب. فمن هنا قالوا لا، ليس له يعني أن يرجع فيه. وفي المذهب خلاف أنه له أن يرجع في ذلك كله. هذا شخص يسأل أنه كان يشاهد الأفلام الإباحية ومن الله على التوبة، والحمد لله على التوبة من يعني هذا العمل الشنيع الذي لا يجوز لمسلم أن يراه، لأن المسلم لا يجوز له أن يرى ما حرم الله عليه. لكن يقول إذا جاء إلى جماع زوجته يتفكر في تلك المناظر هل يأثم مع أنه يجاهد نفسه على ذلك؟ هو الواجب عليه أن يقطع يعني تفكره في كل ما يؤدي إلى الإضرار به أو تحديثه بالذنوب السابقة، لكن الشرع عفى عن الإنسان يعني ما حدث به نفسه ما لم يقول أو يفعل. نعم. يقول والد وهب ابنته قطعة أرض لأجل بناء مسكن لها ولأولادها لأنها محتاجة ولم يعطي سائر ولده، ثم مات الوالد ولم يعد، فهل يجب على البنت الرجوع في بقية الأرض الزائدة عن حاجتها؟ ذكرنا في المذهب إذا مات الوالد فإنه يعني لا يرجع بالمال الذي أعطاه، لا يرجع بالمال الذي أعطاه، وإن كان هناك يعني رواية أخرى في المذهب أنه يرجع. فإن طالب يعني أخوتها بهذا القاضي هو الذي يحكم، القاضي هو الذي يحكم يعني بعد رفع الدعوة إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.